الحمد لله الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله قامت بربها الأشياء وسبحت بحمده الأرض والسماء، ولا زال الكون محكوما بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فما من شيء إلا هو خالقه، ولا من فضل إلا هو سائقه، ولا من رزق إلا هو رازقه، ولا من أمر إلا هو مدبره، يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. ونشهد أن لا إله إلا الله، لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه اعتز بالله فأعز، واستنصر بالله فنصر، وتوكل على الله فكفى، وتواضع لله فرفعه، وذلل له رقاب الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك ومن تبعك بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون عباد الله، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة حتى وصل إلى المدينة، وتحدثنا في الجمعة الماضية عن مواقف في الطريق من مكة إلى المدينة، إنما تفاعل معها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استقبل استقبالا حافلا في مهوى الإيمان ومنبع الإسلام ومكان وحي القرآن ومنطلق الدولة التي بدأت تتعامل مع الذين يحاربونها ويعادونها في أقطار الأرض شرقا وغربا شمالا وجنوبا. لكنما هناك أسس وهناك دعائم أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن وصل إلى المدينة. هذه الدعائم كانت أساسا قويا في بناء دولة إسلامية قوية. هذه الدعائم كان من أولها بناء المسجد، بناء بيت لله عز وجل يجمع المسلمين يلتقون فيه، يتصافحون فيه، يتحابون فيه، يتلقون العلم، يتعاملون مع غير المسلمين أيضا من خلاله، تلتقي وجوههم فتلتقي قلوبهم، تتصافح أيديهم فتتصافح أفئدتهم، تستقيم صفوفهم فتستقيم في دنيا الناس مناهجهم. إنما في هذا المكان يعبدون ربا واحدا ويتبعون نبي واحد ويقرؤون كتابا واحدا ويتجهون إلى قبلة واحدة، مكان للتجميع لا للتفريق، مكان للإخاء لا للشقاء، مكان للحب والوفاء لا للحقد والعناء. شرع النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني أولا بيتا لله عز وجل ليربط المخلوق بالخالق والمرزوق بالرازق وليربط الناس برب الناس. فالمسجد فيه صلة قوية تقوم أول ما تقوم على أن الله عز وجل هو الإله المعبود، هو الإله الواحد الذي تعنو له الوجوه وتخشع له القلوب وتتجه له الأنفس. وساطة إذا تعمقت جذورها فإنه لا سلطان لأحد عليها ولا وساطة لأحد فيها، فهي علاقة بين العبد وربه. صار النبي صلى الله عليه وسلم مكانا ليبني فيه المسجد بعد أن تطلع إلى منزل بسيط، وكان هذا المكان بجوار منزله، وقيل أنه كان مربدا يعالج فيه التمر لغلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة سهل وسهيل. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتاه منهما، فبعد أن طلبه قال: نحن نهبه إليك يا رسول الله. فأبى رسول الله إلا أن يشتريه منهما. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، لأنهما كان في حاجة إلى ثمنه، فهما يتيمين إنما في حاجة إلى المال، فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم منهما. وبعد ذلك أمر النبي بالشجر فقطع، وأمر بالأبيار فرجمت، وأمر بالمياه فغورت، وأمر بالقبور فنبشت وانتقلت في مكان آخر. وشرع النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته في بناء أول مسجد عام يتعبد فيه الناس لرب الناس. مسجد كان بسيطا غاية في البساطة، سقفه من الجريد، أعمدته من جذوع النخل، فرشه من الحصى، إذا هطلت الأمطار أوحلت أرضا، وإذا هبت الريح أخذت جذوعا، وإذا تفلتت القطط عبثت فيه، لكنه خرج عمالقة البشر، خرج هذا المكان البسيط مؤدب الجبابرة وملوك الدار الآخرة، خرج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج جيلا ما عرف التاريخ مثل هذا الجيل، حبر الأمة ابن عباس، أمين الأمة أبو عبيدة بن الجراح، باب مدينة العلم علي بن أبي طالب، وغيرهم وغيرهم، سيف الله المسلول، خالد بن الوليد، القابل، إنما أطلقها الوحي على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تشترى بالنفاق، ولا تشترى بالأموال، ولا تشترى بالسلطان أو الجاه، ولا تشترى بالعصيان، إنما ألقاب، إنما منحها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بني المسجد، وشرع أعداء الإسلام كما هم في كل مكان وفي كل زمان يريدون أن يشقوا الصف، يريدون أن يحدثوا بلبلة وسط أمة الإسلام، لكن القرآن كان يتنزل لا تقم فيه أبدا. ما هذا؟ إنه مسجد ضرار بناه الحاقدون ليشق صف المسلم، فجاء الوحي من السماء لا تقم فيه أبدا، أين نقوم؟ بل أين نقيم الصلاة؟ يا الله لا تكن فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذا المسجد الذي أنت فيه والذي أنت سعيت له والذي أنت شاركت في بنائه، حتى كان الصحابة يقولون لئن قعدنا والرسول يعمل لذاك منا العمل المضلل. وكان رسول الله ينشد اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم ارحب الأنصار والمهاجرة، وكان يحمل معهم الحجارة وكان يعمل معهم في بناء هذا المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يثرب، في بيوت أذن الله أن ترفع. هذا إذان من الله، أدام الأمر من الله عز وجل فلا يحق لأحد كان من كان أن يغير أمر الله، أن يتحكم في أمر الله، يتبع أهواءه ورغباته في الصد عن سبيل الله. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، شبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لماذا يا رب؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هناك فيه رجال يحبون أن يتطهروا. انظر إلى معنى كلمة رجال هنا، كما قلنا في الجمعة الماضية لا يغيرون مبادئهم ولا يتحولون في مواقفهم من أجل دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، إنما هم رجال. وما أكثر هؤلاء إذا ثبتوا في الميادين والمواقع والمواقف والمبادئ، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، تخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذا هو مرة الفرج، هذا هو الأمر الواقع في حياتنا. فالذين يخافون من ربهم لا يظلمون، لا يستبدون، لا عن سبيل الله يصدون، إنما الذين يخافون من الله منذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يلبون النداء ويعيشون الإخاء والوفاء ويسيرون في الأرض يعرفون أن لها خالق ورازق وصانع وقادر وقاهر هو الله جل في علاه. لذلك يخافون، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. بني المسجد في المدينة، وكان المسجد حلقات روحية ودائرة سياسية وجامعة علمية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع صحابته يستقبل وحي الله في الأرض، وكان يستقبل الوفود التي تأتي إليه من شتى بقاع الأرض، وكان يعلم الصحابة كيف يسيرون في الحياة وكيف يتطلعون إلى الله وكيف يحيون سعداء أعزاء لا يخافون في الله لومة لائم. أيها المسلمون عباد الله، المساجد هي دعامة أساسية من دعائم الإسلام في الأرض، لأنها ملتقى الأرض بالسماء، لأنها ملتقى الوحي الذي يتلى فيها صباحا ومساء على مسامع الذين يعبدون الله عز وجل وحده لا يعبدون احدا سواه. ما الذين ينافقون ويشيعون الفتن ويريدون الهلاك بالعباد والبلاد حتى وان كانوا في الصف الاول، فقد كان عبد الله كان ابن سلول ايضا في الصف الاول يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يعرف الحقيقة والحق، لكنه كان يعاند ويعارض. وكم فعل من الأفاعيل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم صدر من الفتن، وكم نسج من الخيوط السوداء والزرقاء، لكنه عندما جاءته المنية أرسل ولده المؤمن عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول: اذهب إلى محمد وأتيني بقميصه وكفن فيه، يمكن نجاوز الصراط أو نجاوز النار أو نجاوز أو نجاوز. قال الولد: وما علي إلا أن أذهب إلى رسول الله. هذا الولد الذي من صلبه المؤمن الذي يقف يوما على مشارف المدينة ليتفرج في الناس، ثم يوقف أبيه وهو يدخل إلى المدينة: إلى أين تدخل ولا أين تذهب؟ قال: إلى الداخل المدينة. قال: والله لن تدخل إلا بعد أن تعترف أنك أنت الأذل ورسول الله هو الأعلى، لأنها كانت وصمة وصمها لرسول الله وسجلها القرآن الكريم. لكن الرجل يعرف الحق والحقيقة، فالذين يعلمون الحق والحقيقة الآن ويعاندون. قال: اذهب إلى محمد وأتيني بقميصه وادعوه ليصلي عليه. انظروا، لما ذهب عبد الله إلى رسول الله قال: هاك قميصي وما يغنيني. وذهب الولد بقميصه وذهب لرسول الله يصلي عليه بعد أن مات. وهنا يتدخل القرآن ويأتي وحي الله يصدق رأي عمر، فقد وقف عمر حائلا بين رسول الله وبين هذه الجثة التي أراد أن يصلي عليها. قال: يا رسول الله، أتصلي على هذا المنافق الذي فعل كذا وكذا ونسج عهده بالإفك وفعل كذا وكذا وكذا، لا تصلي عليه؟ قال أبو بكر: يا عمر، إذن غرزك. قال رسول الله: يا عمر، وما يغنيني أن يدخل بهذا الموقف ألفا في الإسلام؟ ما يغنيني أن يدخل الله عز وجل ألفا في الإسلام بهذا الموقف يا عمر؟ وجاء الوحي من السماء، جاء القرآن الكريم لينظم الحياة لرسول الله ولمن بعده من الناس في الحياة. جاء القرآن الكريم قولا فاصلا ينهيه الله عز وجل عن الصلاة على أمثال هؤلاء، بل ينهيه الله عز وجل عن الاستغفار لهم: ولا تصلي على أحد مات منهم ولا تقم على قبره. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم. هؤلاء الذين يصيبون المجتمع في مقتل، فالعدو محدود ومعروف، أما هؤلاء يغشون الصفوف ويملؤون الشوارع، لكنك لا تعرف المنافق من الصادق، لا تعرف صاحب الحق من الذي يسير في ركاب الباطل. لذلك إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، هم في الدرك الأسفل من النار كما بين القرآن الكريم. بيوت الله عز وجل الذي بدأت من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد الهجرة، هذه البيوت التي يتطهر فيها الناس من أضرارهم ومن ذنوبهم، التي يتخفف فيها الناس من أحمالهم، التي يعيش فيها الناس مع رب الناس في خلواتهم وصلواتهم وجلواتهم، خمس صلوات في اليوم والليلة. لذا القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، اتركوا كل ما بأيديكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا قرآن يتلى إلى يوم الدين. الخير في هذا الأمر مهما كان، بل هناك عملية تنظيمية هائلة، الذي يدخل قبل الإمام والذي يدخل أثناء صعود الإمام والذي يدخل بعد الإمام، كل له درجات ومكافآت توزع. الذي يلحق بالصف الأول والذي يلحق بالصف الثاني، حتى كان الصحابة يتنافسون ويتسابقون، لأنهم يعلمون أن الأجر من هنا يبدأ. بل إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في الناس في مسجده يوما من الأيام، وكانت قافلة تأتي إلى المدينة بجلبة وضوضاء، فسمع الناس صوت القافلة فتركوا المسجد أثناء الخطبة وخرجوا إلى هذه القافلة يستقبلونها يبحثون عن طعام وشراب، فنزل القرآن الكريم يتحدث عن هذه الواقعة. نزل القرآن الكريم يشرع للناس أن الصلاة صلاة وأن الفرض فرض، وأنه إذا قضيت الصلاة فاسعوا وانتشروا في الأرض. أما وقت الصلاة فهو وقت مقدس، وقت يجب على كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله أن يهرع إلى بيت الله، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو خرجتم كلكم أخشى أن تنزل عليكم نارا من السماء تحرقكم. ونزل القرآن: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. كل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين، والله خير الرازقين. كان المسجد أول دعامة من دعائم الإسلام والدولة الإسلامية بعد الهجرة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، وفي يوم كان يصلي العصر فسمع رجل يقول بعد الركوع: اللهم لك الحمد حمدا دائما طيبا مباركا فيه. فلما انتهت الصلاة قال: من القائل؟ وردد العبارة، فجاء رجل قال: أنا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمدا بيده، لقد رأيت 39 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. تتسابق الملائكة لترفع تكبيرات المصلين وتهليلات الخاشعين ودعوات المخبتين إلى الله رب العالمين. بل عندما كانت مريم تتعبد إلى الله عز وجل ويأتيها رزق الله عز وجل من حيث لا تدري، هنالك دعا زكريا ربه، قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. أين يدعو الله؟ وفي أي مكان يتوجه إلى مولاه؟ يطلب الولد بعد كبر السن، هل عند العراف؟ هل عند الكهنة؟ هل عند الشياطين؟ كلا ثم كلا، وإنما فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، وهو قائم يصلي في المحراب محراب الصلاة، يأتي التبشير من الله، تأتي البشريات، تتخفف الأحمال، تمحى الذنوب والسيئات في محراب الصلاة في بيت الله عز وجل. في هذا المكان الذي لا يقدس لذاته إنما يقدس لأن الله عز وجل تحدث عنه في القرآن
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه.
يجب ألا تحارب هذه البيوت ويجب ألا تصد عن سبيل الله، فمنها كان العزة ومنها خرج المنتصرون. هذه البيوت التي ربت أهل بدر عندما خرجوا يؤدبوا الطغاة أبو جهل وعتبة وشيبة وعقبة بن معير وغيرهم من الذين حاربوا الإسلام وطردوا المسلمين من مكة، إنما جلسوا في بيت رسول الله يتعلمون ويتصلون بربهم ثم خرجوا يؤدبون أولئك، بل قضوا عليهم تماما. وهذه لها مواقف أخرى للتحدث فيها. الصلاة كانت آخر وصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة وما ملكت أيمانكم، إنما وصى بالصلاة ووصى بالمرأة، وصى بالزوجة والبنت، وصى بالأخت، وصى بالأم. وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت من آخر وصاياه، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي وقطع النهار في ذكري ولم يستطل على خلقي ولم يبت مسرا على معصيتي ورحم الأرملة والمسكين وابن السبيل. هؤلاء الذين تقبل صلواتهم، أما الذين يخرجون من باب المسجد لا يسبون الدين ويستطيلون على الناس ويتكبرون على خلق الله، يقطعون الأرحام ويحرمون الأيتام، فهؤلاء وصلاتهم في مهب الريح. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، سقط من السماء، فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، ساب الله سنتي، استغفروا الله يغفركم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. دعائم الدولة الإسلامية في المدينة بعد الهجرة: بناء المسجد، الأخوة بين المهاجرين والأنصار، الوثيقة أو الدستور الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحدد العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين. ها نحن قد تحدثنا بإيجاز عن البند الأول أو الدعامة الأولى: بناء المسجد، وسنتناول دعامتين الأخريين في جمعات قادمة بإذن الله إن طال بنا العمر. لكن الآن يجب أن نتجه إلى ربنا في هذه الساعة التي نسأل الله عز وجل أن تكون ساعة إجابة. اللهم اجعلنا لك ذكارين شكارين منيبين مخبتين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا لك ذكارين شكارين منيبين مخبتين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا الذنوب، اللهم اغفر لنا الذنوب، اللهم اغفر لنا العيوب، اللهم إنا نسألك التقى والغنى والعفاف يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فاجعل سوءه في نحره واجعل حقده في صدره، ومن أراد بلادنا بخير فوفقه إلى كل خير يا رب العالمين. اللهم اخلف علينا كل غائبة بخير، اللهم اخلف علينا كل غائبة بخير، اللهم اخلف علينا كل غائبة بخير. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا محتاجا إلا أعطيته، ولا طالبا إلا نجحته. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل بلادنا وسائر بلاد المسلمين امنا وامانا سخاء ورخاء. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وتأتي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم. واقم الصلاه.